بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 24 من شهر تشرين الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد تحدثنا سابقا عن الولي المجبر للبكر البالغة، وقد أفضنا في الحديث عن علة الإجبار في البكر البالغة، وهو أن علة إجبارها هو البكارة. كان هناك بعض الأسئلة، وأظن أن هناك بعض الأسئلة، وكان سؤال الدكتور أيمن. تفضل دكتور أيمن.
دكتور، العلة المجمع عليها عند الفقهاء هي الصغر مع البكارة، لكن استصحبنا البكارة وتركنا الصغر،
كيف يكون ذلك؟ طيب، السؤال الذي يتفضل به الدكتور أيمن أنه العلة هي من مجموع الوصفين وليست من وصفين واحد، فهي علة مركبة من أوصاف، ومجموع العلة هو من الوصفين، بمعنى أنه لا يعلل بجزء منها. فالعلة هي الأوصاف، والوصف هو اجتماع البكارة مع الصغر. وإذا أردنا أن نمثل لذلك فنقول إن علة القصاص هي القتل، العمد، العدوان، للمكافئ ليس أبا. إذن اللي هي إيه؟ علة حكم القصاص هي مركبة. ولكن ينبغي أن نبين الفرق بين العلة التي يجتمع فيها مجموع من الأوصاف، وبين العلة المنفردة، بمعنى أنها علة منفردة علل منفردة لحكم واحد. هذا ينبغي أن يبين وأن يفصل. فنقول ما ذكرته من أن علة القصاص هي القتل، العمد، العدوان، لمكافئ مع عدم وجود الأب، يعني ليس أبا، ليس أبا. طيب لو أنه كان أب مانع من القصاص، طيب لو أنه كان غير عدوان عمد بالخطأ بيكون مانع من القصاص. إذن مجموع الأوصاف شكلت العلة، بمعنى لا يجوز التعليل بواحد من هذه الأوصاف، بل لابد من اجتماعها. هذا معنى أن العلة مركبة من عدة أوصاف. إذن هي علة واحدة مركبة من عدة أوصاف. أما الفرق بين العلة المتعددة المنفردة وأن تكون هناك علل عدة لحكم واحد، مثل نواقض الوضوء، فالنوم، خروج الريح، ذهب العقل، إذن كل علة منفردة كافية لإيجاب الوضوء، وإن لم تكن العلل الأخرى قد حدثت كموجب الغسل، قد يكون الجنابة، وقد يكون الحيض، انقطاع دم الحيض. إذن نفرق بين تعدد العلل وبين العلة ذات الأوصاف، كما ذكرت في موضوع القصاص في علة القتل، العمد، العدوان. الآن السؤال، هل ما نقوله هنا من أن علة الإجبار هي أن الصغر وحده مجبر والبكارة وحدها مجبرة، أم أن الأمر من اجتماعهما؟ طيب لنفترض أن الأمر من اجتماعهما، مثلا نقول الآتي: إذا كان العلة الإجباري الصغر مع البكارة، فمعنى ذلك أنه لا يرتفع الإجبار بعد البلوغ إلا إذا كان في كبر بلوغ مع ثيوبة، مع إيه؟ ثيوبة. ومعنى ذلك أن البكر بقيت مجبرة. لماذا؟ لأننا قلنا إن علة الإجبار هي إيه؟ علة الإجبار هي اجتماع الوصفين، البكارة مع الصغر. طب نافي الإجبار هو البلوغ مع الثيوبة. ما معنى ذلك؟ أن الإجبار بقي على من؟ على البكر. على فرض أنك قلت بأن العلة هي الاجتماع، لماذا؟ لأنك ستؤدي بعد ذلك إلى استصحاب أنها كانت مجبرة، فستبقى مجبرة حتى يأتي البيان بعدم الإجبار. بناء على هذا بقيت مجبرة. لماذا؟ لأن بالاستصحاب، بالاستصحاب. لكن أصول مالك تقول بأن الإجبار يتعلق بعلتين مختلفتين منفردتين لاختلاف معناهما، لاختلاف إيه؟ معناهما. فالصغر لأنه جاهل بمقاصد حاله فقد يكون صغيرا، وليست في قضية زواج أو غير زواج بحيث تؤثر البكارة من عدمها، وبالتالي كان الصغر منفردا في التأثير، كان الصغر منفردا في التأثير بالحكم للجهل بالمصالح، والبكارة لغررها بالأزواج. بناء عليه سأجد أن الوصفين في الصغر كل منهما له تأثير مختلف عن تأثير الوصف الآخر، ومن هنا يمتنع التركب بمعنى أن العلة من مجموع الوصفين. لماذا؟ لاختلافهما اختلافا بينا في التأثير بالحكم. إذن أصبح لدي في موضوع علة الإجبار عند مالك أنها قد تكون للصغر وحده، وقد تكون للبكارة أيضا وحده، فاستصحبنا الحكم في البكارة بحيث أثبتنا أن العلة هي إيه؟ أولا البكارة وحدها، لأن من قال بالتركب لم يقل به بعد عن في تأثيره، لم يقل هو بعلته، وبالتالي هو نقض علته، وبالتالي هو لم يقل بأن البلوغ كاف للإجبار أو لرفع الإجبار، لم يقل إن البلوغ كاف لرفع الإجبار، وبالتالي هو في حسب تعليله من التركب ارتد عليه. وبناء على هذا لابد أن نسلم بأن وصف الصغر ليس مركبا مع وصف البكارة، بل كل منها يعتبر علة منفردة لوجود مبدأ تعدد العلة، لوجود مبدأ تعدد وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. يعني إن تعدد العلل ربما هذا يقول لك كيف تتعدد العلل، إذن بما أنه انتفت علة لابد أن ينتفي الحكم، مع وجود علة أخرى نقول لك إن العلة هي معرف الحكم، وكون انتفائها إنما لنفي الشارع لها، وليست هي علل عقلية بمعنى أنها تستلزم النتيجة بالضرورة كفعل لابد من فاعل. واضح؟ إذن هنا نفرق بين العلل العقلية والعلة في الحكم الشرعي، فالعلة في الحكم الشرعي ليست مؤثرة في الحكم بمعنى منتجة له، إنما هي معرف للحكم بمعنى علامة على وجوده، كما عرفها ناظم بقوله معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبعي، ووصفها بالباعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. إذن نقول إنه مستبعد تماما أن تكون العلة مركبة من الوصفين، لأن من قال بهذا لم يقل به بعد البلوغ بل قال وتناقض مع نفسه. ومن ثم سنجد أن الإمام مالك عمل بكل علة على انفراد، وهذا مذهبنا، وأن العلة المستنبطة أيضا قد تتعدد على ما جاء في المراقي اللي هو العلة المنصوصة، ممكن أن تتعدد، وكذلك باتفاق كما رأينا في الوضوء، وأنها في المستنبطة أيضا قد تتعدد، وعلتنا هنا مستنبطة. ربما يقول أحدهم إن العلة هي الجهل بالمصالح، نقول لك الجهل بالمصالح ربما يكون الأمر يعني فيه إشكال، لكننا نقول إن العلة هي مظنة الجهل. لاحظ مظنة الجهل وليست الجهل، وإن قلنا الجهل بالمصالح بالنسبة للصغير هي علة، لكننا نقول إن الجهل غير منضبط، لكن مظنة الجهل كمظنة السفر أو كمظنة المشقة في السفر فإنها المظنة موجودة وثابتة، المظنة، لكن المشقة لا. لذلك نقول إن مظنة الجهل عند الصبي، وإن مظنة عدم معرفة المرأة بالأزواج هي يعني عاشت في حجر أبيها وعاشت في صونه، لم تبع للرجال، لم تفتح معهم الشركات، لم تقم معهم المشاريع، لم تعرف هؤلاء الرجال كيف يفعلون، ربما يخدعونها بالقول ويكون هذا سببا لضرر عليها في المستقبل، لذلك قد جعل الله لها قيما. ومما يدل أيضا على أن العلة يعني منفردة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فتكلم عن اليتيمة أنها تستأمر في نفسها وهي الصغيرة البكر، واضح؟ فلذلك يعني جعل اليتمى تستأمر فيه، واليتمى هو انعدام الأب. فلذلك نحن نتكلم في موضوع التعليل، وتكلمت عن التعليل بالمظنة، وعندما نقول ثبت إجبارها في الصغر والبكارة، الآن بده يستصحب. الآن هل يوجد عندك دليل ناقل؟ هل يوجد عندك دليل ناقل؟ لا يوجد دليل ناقل إلى نفي الإجبار، خصوصا نحن الآن في هذا الزمان بعضهم يعني يميل إلى قضية إنه الأنانية أو الفردية أو الحرية، وبعد ذلك وإذا بك أمام زيجات لا يعني لا تستمر أسبوعا ولا تستمر شهرا ولا تكاد إذا حصل دخول أن تستمر أياما، بسبب إنه الحالة التي أعطي فيها مساحة اختيار أوسع بكثير للبنت أو الولد دون أن يكون هناك اعتبار لإرادة حقيقية من الوالدين تحت شعار الحرية، شخصيتك أنت اللي بدك تتزوجي مش ليس أباكي، إلى آخره إلى آخر هذه من الكلمات التي لا تقدم ولا تؤخر في صحة الاختيار والرشد. إذن نحن نقول إن الجهل بالمصالح، إمكانية اغترار المرأة، عدم المعرفة، كلها يعني هذه تمثل عللا، وكل علة تمثل يعني علة مستنبطة بنفسها. وما يفهم من مذهب مالك أن العلة المستنبطة معتبرة وإن تعددت العلل. وبعض المصادر في الفقه المالكي يعني ذكر، مع أنه ذكر أن العلة منفردة في الصغر والكبر، إلا أنه عندما جاء إلى العلة المستنبطة، وأظنه القرافي في تنقيح الفصول ذكر أنه مع أن هذا كل علة منفردة، إلا أنه عند ترجيح قال أنه العلة إذا كانت متعددة ومستنبطة فغير معتبرة. وعلى كل حال فيما يعني ذكره في المراقي وفي شروحه أن العلة إذا تعددت وكانت مستنبطة فإنها معتبرة، وليس أدل على هذا من هذا المثال وهذا النموذج. الآن فيما يتعلق بال العلة والإجبار انتهينا إلى هنا، وبدأنا نتكلم عند الولي: حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة. كنا قد قرأنا هذه الأبيات في المرة الماضية. الآن نتكلم عن المجبر الثاني، وهو الوصي، وهو وصي الأب وإن نزل، ووصي وصي الأب كذلك إن نزل فهو مجبر، ويكون الوصي من قبل الأب مجبرا إذا أمره الأب بتزويجها دون أن يشير إلى الإجبار من عدمه، فقال زوج ابنتي أو زوج بناتي أو أمره بالإنكاح، أو قال له أنت وصي على ابنتي أو على بناتي أو على بعضهن. يعني لو قال له أنت وصي على بناتي عندئذ هو وصي مجبر. فالوصي كالأب، الوصي كالأب في المنزلة من حيث الإجبار، لكن لا يتقدم على الأب إلا ابن المرأة، فكذلك وصي الأب. يعني عندما نقول إذا كان للمرأة ابن، فإن ابنها هو الذي يتقدم لتزويجها وليس أباها، فابنها أولى بالتزويج من أبيها. قد يكون طبعا إذا كانت الولد ابن زنا ما تبقى على بكارتها. هذا نميز إنه إذا كان الولد ابن زنا تبقيت على بكارتها. بيكون مجبر. طيب خليني أكمل النقطة. ووصي الوصي وإن نزل فيما يتعلق بالوصي له مشروعية في الشرع، وهو بناء على الوكالة في الزواج، بناء على الوكالة في الزواج. فكما أن للأب أن يوكل رجلا بالتزويج كان له أن يوصي، لكن هناك إشكال يعترض ذلك، أننا نعتبر الوصية بعد الأب بعد موته، والوكالة تنقطع بالموت. قلنا إن إيصاء الأب للوصي بتزويج البنات له وجهان، وجه بالوكالة ووجه بالوصية بعد الموت، وعليه فإنه مستند إلى كلا الأمرين من حيث المشروعية، وأن هذا الأب المجبر أعطى ماله وما أعطاه الشرع إلى غيره ونقله إليه بناء على ما تقتضيه الحاجة. ويذكر بعض المالكية دليلا من الأثر، وهو أن قدامة ابن مضعون لما زوج ابنة أخيه فقال أنا عمها ووصي أبيها، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا ما ذكره صاحب المعونة. لكن هناك فرق بين جبر الأب وبين جبر الوصي، وهو أن جبر الوصي لا يكون بأقل من مهر المثل، بل لابد أن يكون بمهر المثل أو بأكثر، ولا يجوز له أن يزوج الفاسق. إذن لاحظنا هنا أن الوصي ليس كالأب من كل وجه، بل يفترق عنه في هاتين النقطتين، فلا يمكنه أن يزوج بأقل من مهر المثل، ولا يمكنه أن يزوج الفاسق. وهذا طبعا في تزويج البكر البالغة، وأن الوصي كالأب فهو مجبر لها. تزويج الأولياء الصغيرة اليتيمة، الآن تزويج الأولياء للصغيرة اليتيمة، يعني في بنت من بناتهم صغيرة ويتيمة، الآن تزويج الصغيرة لا أحد يملك الإجبار أبدا بعد الأب ووصيه حتى البلوغ، لا أحد يملك الإجبار، إلا أن هناك حالات استثنائية تمت مراعاتها من باب ارتكاب المفسدة الدنيا لدرء المفسدة الأعلى، فهي ليست حكما أصليا، بل هي حالة استثناء، أنك ترى حالة أن هذه الفتاة بلغت مثلا 11 عاما، 12 عاما، زاد عمرها على 10 سنين، أصبحت محطة أنظار الرجال، ويخشى عليها من الفساد، يخشى عليها من الفساد. فإذا خشي على الصغيرة من الفساد، بمعنى أنها تكون في وسط فاسد، أن تكون هناك من يمكن أن يتردد عليها من الفساق، فعندئذ يزوجها الأولياء، ولكن يجب مشاورة القاضي ليتأكد من الحال، هل هي فعلا الحالة التي تدعونها، لأنكم أنتم مدعون لأمر استثناء، وهو أن هذه الفتاة أبوها غير موجود، الوصي غير موجود، ووصي الأب المجبر، الآن لا أحد له أن يجبر، وهذه صغيرة، وأنتم تزعمون حالة الفساد، فلابد للقاضي أن يتأكد من حالها، وأن يتأكد أيضا من خلو الموانع. لكن القاضي ليس شرطا من شروط الصحة، فهو واجب وجوبا غير شرطي، واجب وجوبا غير شرطي. قد تكون هذه الفتاة ليس لها نفقة، لا يوجد من ينفق عليها، وهي فقيرة ولا مال لها، فتضيع، وليس بالضرورة أن تزوج هذه بنت الأحد عشر عاما أن تزوج بعجوز عمره 70 عاما. هذا الكلام القاضي موكول وهو مأمون على أعراض المسلمين، بل قد تزوج ب15 عاما لزوج عمره مقبول، يعني بالحيث لأننا نحن نرجع الأمر إلى الأولياء، نرجع الأمر إلى القضاء، نرجع الأمر إلى هيئة معترف فيها من قبل الأمة لرعاية مصلحة المتولى عليه. وعليه فإن المصلحة العليا في هذا ليست مصلحة الأولياء وليست مصلحة القاضي، بل هي مصلحة من تولوا عليه. لذلك يجب على الأولياء أن ينافسوا في مصالح المتولى عليهم، فإن لم ينافسوا عزلوا لأنهم أساءوا الأمانة. فالولي الأب الذي عضل ابنته من الزواج بالكفؤ لا الحق أن تعترض عند القاضي ولا تعتبر عقة لوالدها. لماذا؟ لأن الأب لم يرعى الولاية حقا رعايتها. إذن بناء عليه أنه هي مسألة احتياط لهذه الفتاة، ممكن هناك حروب أصبحت هذه الفتاة مثلا مشردة. الأمر ليس أن المسلمين يجلسون في بيوتهم ويبحثون عن بنت جالسة ويتزوج خشية الفساد. الإسلام لم يأتي إلى واقع مثالي، لم يأتي إلى يطبق عند أهل الجنة، إنما جاء ليطبق في أحوال وظروف استثنائية، وهذه الظروف الاستثنائية منوطة بالأولياء الذين هم أغير على الفتاة من جماعات عصابات حقوق المرأة أو ما يسمى حقوق المنحلين وما إلى ذلك، ويتخذ أو تتخذ الحقوق ذريعة لنشر الفساد وتفكيك المجتمع الإسلامي. نحن أمام قضاء وأمام أولياء هم أغير الناس على ابنتهم، هم أغير، هم عمومتها، هم أعمامها، هم إخوانها، لكن لا يوجد لهم عليها ولاية إجبار. ومن ثم جاءوا على هذه الحالة الاستثنائية وأرادوا أن يحموا هذه البنت، لا يوجد نفقات، هناك فقر، هناك كذا إلى آخره. فالشرع أعطى لهؤلاء منفذا نقيا صافيا يحمون به هذه الفتاة. عندئذ يرفع الأمر إلى القاضي الذي تجب مشاورته، ويجب عليه أن يتأكد من خلوها من موانع الزواج وحاجتها فعلا إلى التزويج خشية الفتنة. ولابد أن يتأكد من كفاءة الزوج، لابد أن يتأكد أيضا من كفاءة الزوج في الدين والحرية والحال كما نرى، وأن يزوج بمهر المثل، أن يزوج بمهر المثل. ليس لهم أن يزوجوا بأقل من مهر المثل، لكن مشاورة القاضي ليست شرطا في الصحة، وإنما هي واجبة وجوبا غير شرطي. الآن الآثار التي تترتب على فرض أن أولياء زوجوا فتاة قالوا إنها يخشى منها عليها الفساد، ولكن تبين أن الأمر غير صحيح. هي لم تكن يخشى عليها الفساد فعلا، ولكنها قد زوجت مع عدم تحقق خشية الفساد عليها. فماذا نفعل؟ عندنا قولان مشهوران في المذهب. الأول أن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده. حصل الطول بعد الدخول أم لا؟ حصل الطول أم لا؟ الثاني أنه يفسخ لكن بعد الدخول، يفسخ بعد الدخول بشرط حصول الطول. بشرط إيه؟ حصول الطول. ما معنى الطول؟ أي 3 سنوات، أو أنها يعني ولدت الأولاد، كأن تكون قد ولدت ولدين في بطنين. إذن قبل الدخول يفسخ تماما، قبل بعد الدخول وقبل الطول يفسخ تماما. واضح؟ وهذا كله في حالة عدم تزويجها من قبل الولي المجبر أو وصيه، أو وهي شريفة، شريفة بمعنى ليست يعني هذه الفتاة يعني لها أولياء، لها نسب، والأولياء موجودون، ويعني زعموا خشية الفساد، ثم تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الخشية من الفساد. طيب، والخلاصة فيما إذا تبين أن من زوجت خشية الفساد وهي صغيرة، وقلنا إنه لا أحد مجبر على هذه الفتاة بالمرة، إنما هم أولياء ليسوا بمجبرين، وليس لهم من حق في الولاية على التزويج إلا بإذنها بعد بلوغها، ولكن طرأنا في ظرف استثنائي، ادعوا هؤلاء الأولياء أو ادعى وليها أن هذه الفتاة يخشى عليها من الضياع من الفساد، لا يوجد نفقة، ستضيع البنت، فقام بتزويجها. فقام بتزويجها، تبين أنه لم يكن هناك السبب المسوغ وهو خشية الفساد أو الضياع. الآن ما حكم هذا التزويج؟ هذا التزويج لنا قولان مشهوران. القول الأول أنه يفسخ قبل الدخول وبعده بصرف النظر حصل طول أم لم يحصل طول. القول الثاني أنه بالتأكيد يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول ما لم يحصل طول، فإذا حصل الطول لم يفسخ ومضى، وبما يقدر الطول إما بثلاث سنين أو بإنجاب ولدين في بطنين. بمعنى لو أنجبت ولدين في بطنين خلال سنتين حصل الطول، طيب لم تنجب ولدين واستمرت في ثلاث سنين، نقول عندئذ لا يفسخ بعد مضي ثلاث سنين على العقد أم على الدخول؟ على الدخول، على الدخول وليس على العقد. إذن احتسبنا الطول من العقد أم من الدخول؟ من الدخول. إذن العبرة بالدخول. يسأل الدكتور علي سؤالا حول موضوع الطول، تفضل دكتور علي.
وما هو مستند المالكية في اعتبار الثلاث سنوات كضابط للطول بعد الدخول؟
نعم، السؤال أنه ما هو الدليل من الشرع على أن الطول بثلاث سنين أو ببطنين؟ نحن لم نجد هذا في كتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي هذه الفروع؟ عندما يتقدر الطول، بمعنى أننا نريد أن نقول إنه لابد حتى يفسخ أن يكون هناك قد مضى وقت طويل أو فيه الطول. كيف يتحدد هذا الطول؟ الطول يتحدد بالعرف، مثل ما قلنا في موضوع الوضوء، الشرع أوجب الوضوء في فور واحد، لكنه لم يعطنا فاصلا بين ما هو طول لا تتحقق به الموالاة وما ليس بطول تتحقق به الموالاة. لجأنا إلى موضوع اللي هو إيه؟ العرف. فإذا لم يكن هناك تحديد وضعي أو شرعي يصار إلى العرف. إذن انظر إلى ترتيب تحديد المعاني. أول ما يصار إذا كان هناك تحديد شرعي فلا بد من الرجوع إلى التحديد الشرعي. الشرع حدد مسافة السفر وحدد المسح على الخفين، تمام؟ إذن الشرع حدد أشياء وبنى عليها أحكاما وسميناها الحقيقة الشرعية، كالصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، محددة أم غير محددة؟ محددة. طيب حيث لا يوجد تحديد، مثل خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآن خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حدد شرعا قال المسجد كذا وكذا وكذا، أم أنه لم يحدده؟ لم يحدده. إذن نلجأ إلى التحديد الوضعي، وهو أن المسجد بالكسر وهو على خلاف القياس هو بيت الصلاة، أما على القياس مسجد فهو مكان السجود. إذن المسجد بالوضع هو بيت الصلاة، أي ما أعد للصلاة فيه، فنأتي وندخل المسجد فنقول من هنا يبدأ المسجد، هذا مكان للصلاة، فرش ليه؟ للصلاة. لكننا إذا وجدنا الفراش العشبي فهذا ليس معدا للصلاة، إنما هو موضوع للابتداء بخلع الأحذية ثم وضعها في أماكنها المخصصة. إذن لم أجد تحديدا شرعيا للمسجد، فوجدت تحديدا وضعيا باللغة فاعتمدت اللغة. فإن لم أجد تحديدا لا بالشرع ولا بالوضع الذي أعني به اللغة فألجأ إلى التحديد بالعرف. فلجأنا كما قلنا في الموالاة لها تحديد بالعرف، كذلك في موضوع الطول. طيب قليل الماء وكثيره، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قليل الماء لتر أو قال لك كثير الماء عشرة أمتار؟ لم يحدد. فلما لم يحدد الشرع، وحديث القلتين عند الشافعية ما أنتم لا يعني تعلمون أنه مضطرب وعليه لا يبنى عليه حكم، وبناء عليه لجأنا إلى التحديد بليه بالعرف. فما هو في الوضوء آنية الوضوء، وما هو في الغسل هو آنية الغسل. إذن لجأنا إلى التحديد ليه العرف. إذن حيث لا يوجد محدد من الشرع ننتقل إلى الوضع، حيث لا يوجد محدد من الوضع نلجأ إلى التحديد بالعرف. طيب إذن هل يجوز لنا أن نقول أين الدليل من الكتاب بمعنى قال صلى الله عليه وسلم 3 سنين أو ولدت بطنين؟ إذن علينا أن ندرك أن مسارات الاجتهاد أوسع من أن يظن أحدهم أنه لا دليل إلا ما كان ظاهرا من نصوص الكتاب والسنة. ماذا تفعل بالأقيسة؟ ماذا تفعل بالعلل؟ ماذا تفعل بالاستحسان؟ ماذا تفعل ببقية مصادر الشريعة كالأصول العقلية عند مالك كالاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع والعمل بالمصلحة وما إلى ذلك؟ إذن هناك ضيق في طريقة التفكير ستقف أمام مثلا أنه لماذا نحن نريد أن نقول هذا لم يفعله رسول الله، هذا قاله، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يعني يشكر الدكتور علي على سؤاله القيم. الآن الولي غير المجبر، اتفقنا على أن الولي المجبر هو الأب ووصيه أو وصي وصيه إن نزل، وإن نزل يعني الأب أوصى لفلان وتوفي رحمة الله عليه، الآن الوصي قال وأنا أوصي على بنات فلان الذي أوصاني على بناته أوصي بفلان، له ذلك وله ما للوصي المجبر. إذن نقول هذا في الأب والولي اللي هو الأب اللي هو ولي مجبر والوصي الذي هو أيضا مجبر، لكن هناك أولياء ليسوا مجبرين ولهم ترتيب على سبيل الوجوب، يعني ترتيب الأولياء سنذكره على سبيل الوجوب لكنه وجوب غير شرطي. فإن زوج الأبعد صح، فإن زوج الأبعد صح مع أنه افتأت على الأقرب، لا ليس ندبا، واجب، هو ترتيب وجوبي، هو ترتيب وجوب شرط ليس شرطيا، يعني يصح العقد مع الإثم، مع الإثم لأنه تقدم على الولي الأقرب. ترتيب الأولياء كالآتي: أولا الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الأخ، ثم ابن الأخ وإن سفل، جد لأب، ثم عم، فابن العم جد الأب. ها شوف، قل جد لأب وقل جد الأب، إذن مختلفان، تمام، يعني جد ليس من جهة الأم، جد لأب، واضح، عم فابن العم، فجد الأب، فجد الأب، فعم الأب، فابن عمي الأب. إذن مع أن الولاية في التزويج هي للعصابات، بمعنى الأب والعم وابن العم والجد وما إلى ذلك، لكن هل الابن عصبة لأمه؟ عند المالكية الابن عصبة لأمه، عصبة. وهناك استدلال من النص واستدلال من القياس. أما النص فهو ما جاء في السنن الكبرى للنسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قالت أنه ليس من أوليائها أحد شاهد قال عليه الصلاة والسلام: وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، بمعنى يكره زواجك، يكره زواجك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها. طيب زوجها، إذن الآن هل هو عصبة؟ الآن نقول أليس الولد يرث أمه؟ نعم يرث، يتقدم على أعمامه، يتقدم، لماذا؟ لأنه عصبة، إذن تقدم على العصبات. وكذلك أن الولد يرث ولاء أمه، فمن اعتقتهم أمه فإنه يرث ولاءهم، ونحن نقول إن الولاء لا يكون إلا في العصبة. نقول الآتي أيضا من باب قياس الأولى، افترض أن هذه المرأة زوجها هو ابن عمها، زوجها مين؟ هو ابن عمها، أليس ابن عمها من عصبتها؟ نعم. أيهما أقرب إليها، ابن عمها أم ابنها؟ ابنها. إذن ابنها أصبح عصبة معها، فمن باب أولى أن يكون ولدها عصبة لها. وكما نقول كل ذكر كان عصبة في الميراث فهو عصبة في عقدة النكاح. وقلنا إن هذا الابن كما قلنا عصبة ومقدم على الأب، يعني الابن يقدم على الأب. طيب الآن نفترض أن هناك يعني الأولياء هم الإخوة، لكن هناك شقيق وهناك أخ لأب، فعندئذ الأولى أن يتقدم الشقيق على غير الشقيق، وأن يتقدم العم الشقيق على عم من جهة الأب على عم من جهة الأب. عند التساوي في الفضل، بمعنى أنك وجدت أولياء كلهم إخوة أشقاء ما شاء الله، وكلهم أصحاب دين، تمام؟ إذا تساووا جميعا فأن يكون كأن يكونوا جميعا علماء وتساووا في الفضل، فعندئذ يعين الحاكم واحدا منهم، يعين واحدا منهم، فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم قرعة من يكون وليها. وعندئذ نقول إن تقديم الشقيق والأفضل هو من باب الأولوية والاستحباب وليس من باب الوجوب، وليس من باب الوجوب. نأتي إلى موضوع الكافل لليتيمة حتى بلغت. هناك كنا نتحدث عن الأولياء، لأن نتحدث عن الكافل الذي ليس بولي. يعني هذه يتيمة وجدت مثلا، احتضنها هذا الإنسان، رباها، تعب عليها، فالآن هل يكون الكافل وليا لها؟ طيب يشترط في كون الكافل وليا لهذه الصغيرة أن يقوم بتربيتها حتى بلغت عنده، وعندئذ إذا بلغت عنده فإنه يزوجها برضاها ولا يعد مجبرا، ولا يعد مجبرا. فإذا بلغت العشر سنين بالشروط السابقة، وهي خوف الفساد وانتفاء الموانع السابقة، كأن تكون محرمة مثلا لموانع الزواج، فعندئذ يجبرها كما مر في الأولياء. إذن الكافل في موضوع الصغيرة التي خشي عليها الفساد يصبح كالأولياء، بشرط اللي هو أنه يكون قام بتربيتها وما إلى ذلك، وكل هذا يكون لضمان مصلحة وحقوق هذه الفتاة المكفولة. وفي حالات الحروب تسمع بالغرائب والعجائب مما يحدث في ديار الإسلام، فالمهم أن يكون قد تكفل زمانا تأكدت به شفقته وحنانه على هذه البنت، وهذا لا يوجد له حد محدود، كأن أقول لك 3 سنين 10 سنين في هذه الكفالة. فإن كان كافلها عصبة فعندك إذن أصبح من الأولياء ويعامل معاملات الأولياء. ثم نأتي إلى الجنس الرابع من الأولياء وهو الحاكم. في الخلاصة التي يجب أن ننتبه إليها، بأن المرأة البالغة البكر ليس لأحد عليها سبيل في الإجبار، وكذلك رضا وليها أيضا معتبر، فلا تزوج بغير ولي. إذن رضاها معتبر ورضا وليها أيضا معتبر. أما الصغيرة فنحن أمام الأولياء، نحن أمام الكافل، نحن أمام القضاء، نحن أمام حمايات متعددة للمسلمة من جهات متعددة. ننتقل الآن إلى الجنس الرابع من الأولياء وهو الحاكم، ويأتي دور الحاكم بعد العصبة. أولا قلنا الملك اللي هو السيد أو يعني أو السيدة الملكة للأمة. الآن إحنا نتكلم عن تكلمنا عن العصبة، والآن نتكلم عن الحاكم. فكما جاء في سنن الترمذي عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا حديث حسن. إذن هذا دليل أن الحاكم أو السلطان هو أيضا ولي، لكن في رتبته يقع بعد العصبة، ولو جاز له أن يتقدم على العصبة إذن لألغى العصبة، ولذلك لا يتقدم الحاكم على العصبة، إذ لو تقدم عليهم لأسقط الولاية الخاصة، لأسقط الولاية الخاصة. فعندئذ نقول الحاكم، والآن لدينا الحاكم يعني ليس هو الذي يقول يا فلان اقتله وأعطه غيط ضيعة قرب دمشق وأعطه 100,000 دينار، هذا الحاكم انتهى، اللي هو الشخص. الآن أنت أمام جيل من المؤسسات، عندك قضاء شرعي، وعندك ممثلين لهذا القضاء في كل، وعندك ممثلون لهذا القضاء في كل مكان. عليك أن تلجأ إلى الحاكم بصفته الآن مؤسسة، وليس يعني رجلا يحمل إلى جنبه سيفا أو رمحا. فلذلك هذا الحاكم الآن هو عبارة عن مؤسسة، ويزوج الحاكم في حالة ثبوت صحة هذه المرأة للزواج، بمعنى خلوها من المرض وخلوها من الموانع كالإحرام والعدة، ولابد أن يتأكد من الكفاءة، والكفاءة في الدين عندنا تكون في الدين والحال، في الدين والإيه؟ والحال. يعني الكفاءة في الدين يعني تكون هي مسلمة وهو مسلم؟ لا، ما هو الإسلام شرط صحة، لكن الكفاءة بمعنى أنها امرأة متدينة صالحة تقوم بالأحكام الشرعية، ولا يكون زوجها فاسقا ولا شريبا. إذن المراعاة في العدالة، المراعاة وين؟ في العدالة، بمعنى أن هذا الزوج فيه من الصلاح والدين ما يكافئ هذه الزوجة مع ما فيها من الصلاح والدين، لا أن تكون زوجة صالحة في نفسها ويكون هذا الرجل شريب خمر أو ما إلى ذلك. والحال إذن لابد من مراعاة الكفاءة في الدين. إذن المعتبر هو إيه؟ الدين، الدين والحال. الحال يعني إيه؟ أنها مساوية لحاله في البدن، يعني ما يكون الحال الذي هو واجب شرطي، لازم مراعاة الحال اللي هو إيه؟ يعني نقول الحال بمعنى أنها خالية مما يوجب لها الخيار، أو هو خالي مما يوجب لها الخيار، كان يكون مصابا بجنون أو بجذام أو ببرص. يعني الأب يزوج الصغيرة، لكن إذا كان معاه جذام، معاه أمراض منفرة، فلا يجوز للأب أن حتى ولو كان مجبرا. إذا كيف تنطوي هذه الزيجة على مصلحة وهو يزوج ابنته من شخص مجنون؟ إذا نقول إن الحال يعني سلامة الزوج من العيوب، سلامة الزوج من العيوب كالأمراض التي يرد بها الزواج. واليوم نقول مثلا اللي هو إيه؟ الأمراض الجنسية السارية، هاي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لأنها أمراض مميتة. طيب، ويجبر والحاكم يزوج أيضا، وأنا أقول هنا الحاكم لأنه مضى التفصيل بالإجبار وبين هذا اللي هو القاضي، ألا يكون لها ولي خاص. إذن يتقدم الولي الخاص على الحاكم. فإذا عضلها الولي الخاص أو غاب غيبة بعيدة ناب الحاكم مكانه. يعني إذا غاب الولي مسافر غيبة بعيدة لا تعرف بدو شهور يحتاج وقتا طويلا، هل ننتقل إلى الولي الأقرب بعده أو الأبعد بعده، ولا ننتقل إلى القاضي؟ ننتقل إلى القاضي، ننتقل إلى القاضي. فعندئذ إذا عضلها أبوها فعندئذ أيضا تنتقل إلى القاضي، ولابد أن ترضى بالزوج أن يكون يعني كفءا لها في الدين والحرية والحال. ويعني يراعى هذا الأمر، ويراعى في ذلك مهر المثل، ومهر المثل يعرف بالنسب، يعني مهر المرأة يعني يزداد وينقص باعتبار النسب وباعتبار الحسب وباعتبار الجمال وباعتبار ما عندها من مال. هذه مؤثرات. هل النسب المعروف به أن تكون نسيبة بمعنى من الأنساب الرفيعة؟ لا، أنها معروفة الأب، هذا معنى النسب، أنها تكون معروفة الأب، معروفة إنه هذا أبوها هذه عائلتها، ليس القضية أنها من يعني من النسب الأنساب الرفيعة وما إلى ذلك. الكفاءة في النسب ليست شرطا من شروط صحة العقد، بل هي مندوب إليها. ثم ننتقل إلى الجنس الخامس من الولاية، ألا وهي الولاية العامة، بمعنى كل مسلم هو ولي لها، كل مسلم هو ولي لها. إذن دائما عندما نقول الحاكم مجبر، فإنما ذلك في الحالات التي نصصنا فيها على الإجبار، ونقول غير مجبر في الحالات التي نصصنا عليها في عدم الإجبار كالبالغة البكر، فإنه لا أحد لسبيل عليها بالإجبار. فلذلك تحمل كل يعني كلمة بحسبها في موضوع الإجبار من عدمه. فعندما نتكلم عن الولاية العامة، فخالها وجد أمها وأخوها من أمها، هم من بقية الناس، ليسوا من العصبات، وهم من الولايات العامة، يعني جدها لأمها مثل مثل بقية الناس، لأنه ليس عصبة. والولاية العامة منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا فيما يتعلق بهذه المسألة عندنا في موضوع التزويج. الآن ما حكم التزويج بالولاية العامة؟ ما حكم التزويج بالولاية العامة؟ إذا كان التزويج بالولاية العامة مع وجود الولي المجبر اللي هو الأب أو وصيه، فالنكاح يجب فسخه قبل الدخول وبعده، ولو بعد 100 عام، ولو بعد 100 عام. إذن تقدم أصحاب الولاية العامة على الولي المجبر تقدم لا يجوز، ويؤدي إلى فسخ العقد قبل الدخول وبعده، ولو حصل طول، ولو بعد 100 عام. هذا فيما يتعلق بالشريفة اللي هي معروفة النسب، لها أبو، هذا أبوها موجود. إذن هذا مع الولي المجبر. طيب مع الولي غير المجبر كعصبتها من غير الأب ووصي الأب طبيعة الحال، وزوج بالولي بالولاية العامة، عندئذ الأمر للولي الأقرب، فإن أجاز وأمضاه مضى. طيب فإن لم يجزه فسخ. لكن ماذا إذا حصل طول، وهو أنه بعد الدخول طال الأمر، أو حصل الطول وقدرنا الطول بكم؟ ب3 سنين أو بولادات ولدين، فعندئذ يمضي، عندئذ يمضي. إذن في حالة وجود الولي الأقرب الحاضر، عندئذ له أن يرد وله أن يمضي العقد. لكن علينا أن نتبين أنه فيما يتعلق بالولاية العامة مع حصول الطول وقدرناه ب3 سنين أو بولادة ولدين في بطنين، وقلنا أن الأصل في ذلك التقدير والعرف، فإذا حصل ذلك مضى. طب قبل ذلك فالأمر للولي، إن أجازه جاز، وإن لم يجزه لم يجز. طيب الآن فيما يتعلق بالولي الغائب غيبة قريبة، فيما يتعلق بالولي الغائب الغيبة القريبة، فعندئذ إذا كانت من نحو 3 أيام كتب إليه الحاكم، كتب إليه الحاكم. فإذا كتب إليه الحاكم عندئذ الحاكم قال له، ومعتبر هنا أن يأتي الولي أو أن يرسل أن من ينوب عنه أن يجيز الزواج أم لا. وعندئذ في هذا الأمر في موضوع الولي الأقرب قال أجزت أو لم أجز. طيب فإن كانت الغيبة بعيدة، إن كانت الغيبة بعيدة اللي هي الطول، فعندئذ ماذا نقول في هذه الحالة؟ الأمر للحاكم، الأمر للحاكم. هل ننتقل إلى الولي الأقرب؟ لا ننتقل إلى الولي الأقرب، لأنه ذاك عايش ما زال حيا. فإذا كان حيا اللي هو البعيد الولي الأقرب، لا ننتقل إلى الولي الأبعد، وينتقل الأمر للحاكم، لأن الحاكم ينوب عنه والحاكم نائب عنه، وينتقل الأمر للحاكم. هذا فيما يتعلق للأمر إذن للحاكم. طيب لكن لا يتقدم على الحاكم اللي هو الولي الولاية العامة، الأمر يرجع إلى مين؟ إلى الحاكم. طيب هذا في الشريفة التي عرف أبوها ونسبها. وقضى الحاكم به خلاص مضى، لأنه الحاكم تصرف بمنطق الشرع. ومعنا الآن الشيخ مصطفى عبد ربه أستاذ جليل في التحقيق، وله جهود مميزة في ضبطه وتعليقاته على الشرح الصغير لسيدنا الدردير. له ليس سؤال ولكن له توضيح، يريد أن يعني يكون السؤال بمثابة التوضيح. تفضل شيخ مصطفى.
في مسألة غيبة الولي حددوها بالبعد المكاني كإفريقية من مصر، يعني تونس من مصر، أو بالمسافة أو بالأيام، بأيام يقصدون أيام السفر كما فعلوا في البيوع، في بيع السلعة الغائبة كذلك. كل هذه التحديدات بحسب أساليب المواصلات السابقة والاتصالات السابقة، فهل هذا يتغير بحسب تغير الزمان، أو هل يجب على السادة المالكية الآن وضع معايير أخرى غير هذه المعايير التي كانت في السابق؟
جزاكم الله خير شيخ مصطفى. وحقيقة يعني الشيخ مصطفى يريد أن يؤشر إلى موضوع وليس هو سؤال، لأنه هذا مما لا يخفى عليه. لكن هذا التأشير مهم جدا للتمييز بين ما هو عادي متغير ويتغير بالعرف، وما هو حكم شرعي أصلي ممتد عبر الزمان والمكان. فتحريم الربا ممتد عبر الزمان والمكان، لا يوقفه أحد. لكن عندما تكلمنا هنا في موضوع الغيبة القريبة والبعيدة، الآن في الزمن الماضي إفريقيا بطبيعة الحال هي تونس، يعني لا تظن إفريقيا هي القارة، عندما تذكر في كتب الفقهاء إفريقيا هي إيه؟ تونس، وليست قارة إفريقيا. وهنا نحن أمام مشترك لفظي، إنه تطلق على البلد تونس. وطبعا تونس فيها 3 من فقهاء المالكية الكبار، وهم اللخمي وابن يونس والإمام المازري، وهم 3 من 4 اعتمدهم خليل في ترجيحاته وفي اختياراته في مختصره. الآن كيف نفعل في ظل تطور وسائل النقل، تطور وسائل الاتصال، تطور وسائل الإعلام؟ حتى فيما تكلمنا عنه في موضوع بالإشارة للمفقود، أنه يضرب له أجل كذا وكذا، هذا الأجل هل هو محدد من الشارع أم هو بالقدر الذي يمكن أن يعلم به خبره؟ طب فإذا الآن أصبحت، زمان كانت دار إسلام دار حرب، طيب الآن في سفارة ممكن أن تعلن إعلان في مثلا في بريطانيا أنه في مواطن أردني اسمه كذا، من يعرف عنه؟ وهذا ممكن الإعلان والتقصي يحصل في فترة قصيرة جدا، ممكن أن يحدث في يوم واحد نتيجة الخطاب، بين أنه كل دولة لها سفارات في كل دولة أخرى في العالم، وهناك تمثيل وهناك أطر قضائية وتعاونات قضائية، بحيث يمكنني أنني أضع إعلانا في خلال فترة قصيرة، ناهيك عن موضوع التواصل بين الأقرباء بالهواتف وبمواقع التواصل الحديثة. وعليه لو كنا أمام قضية تحديد شرعي فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وإلى الحق اتبعنا. لماذا؟ لأنه تحديد شرعي، مثل مسافة القصر. مسافة القصر حقيقة شرعية، واجتهد الفقهاء في تحديدها لأنها حقيقة شرعية، وهي محددة من قبل الشارع وليست بالوضع اللغوي كما بينت، بمعنى كل ما هو سفر لك أن تمارس فيه أو أنت تسميه سفرا ثم تقصر، لا، المقياس والضابط محدد وموضوعي شرعي. هل نحن في موضوع الغيبة القريبة أو البعيدة أمام تحديد شرعي أم عرفي؟ فإذا كان العرف قد تغير فما معنى الوقوف على العرف السابق؟ لا يجوز. لذلك على المسلمين اليوم في مثل هذا أن يقدروا تقديرات، وهذا واضح أنه ينبغي أن يكون بين يدي القضاء، أنه عندما ينص في موضوع الغيبة والولي أن ينص على البعيد وأن ينص على القريب وما إلى ذلك، بحيث تكون مسؤولية القضاء في موضوع الغيبة وفي موضوع تقدير البعد والقرب وما إلى ذلك. وهذا ليس بعيدا عن السادة المالكية، فالسادة المالكية موضحون أن هناك ما ينبني على عرف وعادة فينبغي أن يتغير إن تغيرت تلك العادة. فإن بقينا على عادة تغيرت وأبقينا الحكم مع أن المصلحة قد انقضت فهو تحريف لأحكام الشريعة، فقد زال الأصل فمن باب أولى أن يسقط الفرع الذي ثبت به. الآن في عندنا حالة وهي حالة من يسمى بالدنيئة، اللي هي لا يوجد ما يرغب فيها بالتزويج مع وجود ولي خاص غير مجبر، يعني قلنا ولاية عامة وزوجت الدنيئة التي هي ليست على حسب ولا جمال ولا مال، وهي خالية من كل هذه الدواعي، من دواعي الزواج، يعني المتزوج سيتزوج لوجه الله تعالى، يعني تنكح المرأة لنسبها وحسبها وحسبها تمام وحسبها وجمالها ومالها ولوجه الله تعالى. فهذه الرجل أراد أن يتزوجها لوجه الله تعالى، أولا ستجد أنه هي امرأة صالحة وتقية، وقد جاء رجل صاحب صلاح ودين وهو يبحث عن الدار الآخرة وليس له شأن في الدنيا، إنما يبحث على إرضاء الله عز وجل. الآن هذه الولي الخاص كان أجا ولا ما أجا، حضر ولا ما حضر، عجلوا بالزواج حتى لا يسرع الشيطان إلى هذا الرجل الصالح فيصرفه عن زواجها، فإحنا ما صدقنا وأمسكنا بهذا الرجل الصالح الذي هو على غير سنة القوم، وجاء وقلنا له بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة وأحسن الله إليك في الدارين، أنت رجل تكسب أجر. فالرجل تزوج ومبني حتى والزواج صحيح ويمضي حتى لم مع وجود الولي الخاص غير المجبر، ها قلنا المجبر لا يتقدم عليه أحد، حتى هو مع الولي الخاص غير المجبر. فإذا يعني الخالية من النسب امرأة مثلا بتكون لا قدر الله بنت من الفاحشة وما فيش جمال وما فيش حسن وما فيش نسب وما فيش وما فيش، جزا الله خير بارك الله فيه. إذن الموضوع أنه هو لمصلحة هذه المرأة، ستجد أنه كل حديثنا هو لمصلحة مين؟ المرأة. لا بمهر طبعا، لابد من المهر، لابد من المهر، ولكن أقله ربع دينار، أقله ربع دينار، يعني إحنا بنقول أقل المهر ربع دينار وأكثره لا حد له، والألوف. يعني أنت لما تيجي تأتي لتقدر المهر مهر المثل ستجد عندنا اعتبارات، أول شيء ستقول أقله ربع دينار، أكثره الألوف. طيب الآن الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته لابن أخيه ألا يتقلل في المهر؟ مع أنه هي البنت، جمالها هو، مالها هو، حسبها هو، وكذلك دينها هو. طيب لو أراد أن يزوج لأجنبي غريب زاد في المهر، اختلف باختلاف ابن. طيب واحد عنده في رجل متسم بالصلاح، ألا يقلل الأب المهر؟ لأنه هذا صالح. طب لما يأتي واحد وإله سوابق وماضي بيكثر عليه المهر وبيزيد عليه المؤخر ويكتب عليه شكات واضح، ويأخذ عليه كمبيالات ويمسك عليه ممسكين اثنين بعدين بيزوج مشان لو لوى ذانه يلوي ذانه، لأنه إذا لاحظوا أنه الأب في النهاية ستجد أنه يتحرك على وفق مصلحة هذه الفتاة. طيب إذا الغنية وذات الجمال لا تكون بدنيئة، ونحن نأسف يعني موضوع كلمة دنيئة ربما بالعرف الاجتماعي تكون لها مسبة أو سبة، لكن أرجو أن تحملوها على الاصطلاح وألا تحملوها على المعنى العرفي العام عندنا. من جمعت صفتين هناك عندنا، يعني من جمعت صفتين من الأربعة فهي شريفة. هل الدنيئة موجودة اليوم؟ فإذا قلنا إن النسيبة هي معروفة الأب، النسيبة هي معروفة الأب، فكل النساء نسيبات إلا ما يعرف في بعض الحالات، وهو أن المرأة الدنيئة ما يعني لا تكون معروفة النسب، ويكون فيها يعني صفات ليست موجودة في الشريف. أحيانا يطلق في الفقه لفظ وكلمة المهملة. المهملة ليست هي الدنيئة، مختلفة. المهملة ما في عليها وصي ولا القاضي عين وصيا عليها، عندئذ هذه البنت لا يعرف حالها برشد ولا بسفة. أكدنا على موضوع صحة تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب ما لم يكن الأقرب مجبرا. قدمنا تعليلا لموضوع الفسخ في التقدم على المجبر وعدم الفسخ، فعندئذ التقدم على المجبر كان يعني مخالفة شديدة في أن هذا المجبر بينما الولي الآخر ليس بمجبر. تكلمنا عن الولي المجبر وغير المجبر، التقدم على الولي المجبر وقلنا إنه يفسخ مطلقا، يفسخ بطلاق طبعا، بطلاق، لأنه طبعا كل تطليق من القاضي فهو بائن ما عدا طلقين ما يتعلق بالنفقة والإلاء، في الإلاء والإعسار بالنفقة، الإلاء والإعسار بالنفقة. الدنيئة اللي حكينا عنها اللي هي البالغة لكن لا يوجد ما يرغب في نكاحها. الأبعد لا عبرة به إذا وجد الأقرب، فالأمر للأقرب. إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب صح الزواج، صح الزواج وأثم، صح الزواج وأثم. الآن يعني كما قلنا في موضوع الغيبة البعيدة غير المرجو فيها حضور الولي، ينتقل الأمر الحاكم لا للولي الأقرب. غيبة المجبر القريبة، غيبة المجرم المجبر القريبة مثل 20 يوما مع أمن الطريق كغيبته اللي هو مرجو الحضور، فيعني يفسخ الزواج مع الغيبة القريبة، مع الغيبة القريبة مع خشية الفساد عليها وعدم أمن الطريق تصبح كالبعيدة، تصبح كالبعيدة، فيزوجها الحاكم لا الولي التالي في القرب. كيف تأذن البكر غير المجبرة؟ البكر غير المجبرة إذنها يكون في بصمتها، فإذا استؤذنت فصمتت، فعندئذ يعتبر صمتها إذنا، وطبعا يندب إعلامها بهذا، وصمتها يعد إذنا منها. وأنه يقول لها أنه إذا سكت يعتبر رضا، مش يندب إعلامها بالزواج، يندب إعلامها بأنه إذا صمت يعتبر عندئذ إذنا. فإذا قالت لا لا أنا ما بعتبر صمتي إذن، إذا سكتت لا يعتبر صمواتها إذنا، لا يعتبر لأنه نفور. أما إذا ضحكت أو بكت فعندئذ بكاؤها لا يعني أنها ترفض، فربما يكون حنينا لأبيها المتوفى وما إلى ذلك، وأنها تريد أن تستذكر أباها في هذا الموقف. أما الثيب فلا بد من إذنها إذنا صريحا، فلا بد أن تعرب. وهناك ستة أبكار لا يعتبر صمتهن، بل لا بد من التصريح بالرضا، لا بد من التصريح بالإيه؟ الرضا. كبكر رشدت، يعني حكم أبوها بترشيدها، فعندئذ لا تقول أنا صمتي يعتبر رضا، لا تكلمي موافقة أم غير موافقة. أو البكر التي عضلت، يعني أبوها عضلها ثم رفعت أمرها للقاضي، ثم رفعت أمرها للقاضي، فلما أجى القاضي يريد أن يسألها هل ترضين بالزواج، فصمتت. ما أحلى الأدب، ما أجمله. يعني أنت وصلت الموضوع للقاضي والناس عرفت، وبعدين العالم كله عرف بموضوعك أنه أنت بدك تتجوزي، تمام، وقفت عند القاضي، هالحين صار سكوتك علامة رضا؟ أما أنت فضحت الدنيا، لكن حقك، هذا حقك، أبوك منعك من الكفو. فإذا التي عضلها وليها فرفعت أمرها للقاضي، فلا بد من التصريح، لا بد من المهملة التي لا أب لها ولا وصي، وهي يعني هذه زوجت بعروض. يعني في ناس بتزوج بالنقود، وقومها يزوجون بالنقود وهي تتزوج بالنقود. جاء واحد عرض عليها 40 جمل، عرض عليها 20 كيس قمح، فعندئذ لابد من التصريح أنها ترضى، لابد من التصريح أنها ترضى. أو طبعا إذا زوجت بشخص فيه عيب، يعني ما فيه كفاءة في الحال، كان يكون مجنونا أو فيه شيء من البرص أو ما إلى ذلك من مثل هذه العيوب. أما اليتيمة التي قلنا تزوج خشية الفساد فإن صمتها يكفي، أصلا عندئذ يكون هناك إجبار. إذن في موضوع الافتيات على المرأة أو الزوج، يعني امرأة بالغة بكر مثلا راح زوجها وليها دون إذنها، في العقد لم يصرح أنه يعني مفتئت، الآن هذا الرجل افتئت فأخبرها بأنني قد زوجتك، فأجازت صح العقد بشرط أن تكون الإجازة قريبة، فإن كانت بعيدة فعندئذ لا يصح. أما إذا صرح أثناء العقد أنني مفتئت، وبمعنى أنا ما أخبرتها، فعندئذ لا عبرة بإذنها، لا عبرة بإذنها. إذن قرب الرضا شرط من الشروط، فإذا رضيت بالقول فعندئذ نقول يمضي، والصمت لا عبرة به هنا. هذه حالات إذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها، فلا بد أن يكون الإعلام قريبا، ولا بد أن يكون التصريح بالرضا بالقول، ولا يكفي عندئذ الصمت، لا يكفي عندئذ الصمت، وأن يكون هذا الأمر بالقرب وفي البلد التي هي فيه. إذن في حالة الافتئات على الولي وعليها، فعندئذ يكون شخص خارج دائرة الولاية وخارج دائرة الزوجة، فهذا الافتئات فاسد لا محالة. طيب ماذا يشترط في الأولياء؟ يشترط في الولي أن يكون ذكرا وحرا، وأن يكون بالغا بمعنى الولي فيه شروط، وهي الذكورة والحرية والبلوغ والعقل والإسلام، بمعنى أن المرأة المسلمة إذا كان أبوها كافرا فلا يكون وليا لها. وأنا أذكر الشيخ بي بن السالك رحمه الله، زوج ابنة بنت النصرانية أسلمت وقال لي اتصلت أمها كيف تزوجون ابنتنا بغير إذنه، قال لا ولاية لكم عليها، وانقطعت الولاية وزوج، لأن وليها عندئذ هو القاضي المسلم، ولا بد أن يكون الولي خاليا من الإحرام وموانع الزواج. ويجوز للولي أيضا أن يتولى طرفي العقد، أن يتولى طرفي العقد، يعني هو ابن عمها وأذنت له فيتولى عن نفسه وعنها نيابة عنها. لا يشترط في الولي العدالة، بمعنى ممكن أبو البنت يكون شارب خمر وممكن يكون مرابي، واضح؟ لكن هذا لا يفسد عليه ولايته، لأن الطبع هو الضمانة لحماية البنت، وهو شفقة الأب وليست صلاة الأبي ولا زكاته، لأن الحماية هنا بإيه؟ بالطباع، الحماية بالطباع، بطبع الأب وحنوه على ابنته. ولا يشترط فيها أن يكون رشيدا، فقد يكون سفيها ماليا ومحجورا عليه في ماله، لكنه لا يجرد من ولايته على بناته، بل يستحب له أن يستأذن من تولى أمره، وهذا على سبيل الاستحباب. وقلنا إن ضمان الطبع في الأب هو الأساس، وهو الشفقة والحنو، وهذا موجود في الأب الكافر وفي الأب المسلم، فهي القضية قضية الطبع. الآن في موضوع تزويج المسلم ابنته الكافرة، يعني هي ابنته، يعني الرجل أسلم دخل في الإسلام لكن بقيت بناته على الكفر، فعندئذ لا نتدخل في هذا، لا نفسد ولا نصحح ولا نتعرض لفسخ، وهذا لا يجوز له أن يعقد زواج ابنته الكافرة، ولكننا نتركه ولا نتدخل فيه بالفسخ وما إلى ذلك. ماذا لو كان الولي امرأة؟ عجيب، هي امرأة، رجل أوصى بأمر بناته إلى امرأة، يعني رجل رأى أن فلانة ما شاء الله عليها تزوج، وهي ناجحة في التزويج، ودائما تزويجها بيكون أفضل من تزويج الرجال، فقال أنا أوصي بأمر بناتي وتزويجهن لفلانة، إذن هل يشترط الذكورة؟ لا يشترط، له أن يوصي بأمر بناته لتلك المرأة، لكن لا تتولى العقد، لكن لذلك هو له أن يوصي ويقول وصي على بناتي فلانة، لكن لما بتكون هنا بنت وهنا إيه؟
بنت.
الوصي امرأة والزوجة إيه؟ امرأة. عندئذ يجب أن توكل ذكرا عاقلا إلى آخره من شروط حتى يباشر العقد، حتى يباشر العقد. طيب لو أن الزوج وكل أمه أن تلي العقد عنه، جائز؟ يعني الأم جالسة في المحكمة، تمام، ومقابلها امرأة موكلة من زوج آخر، من مثلا، طبعا إذا كانت البنت لا توكل امرأة، لابد أن يكون ذكرا، وبالتالي سيكون ذكر، وبالتالي تتولى الأم الإجابة عن ولدها في التزويج. لكن الوصية المرأة الموصى لها لابد أصبح امرأة مع امرأة. طب لو كان موصى بأولاد، موصى بالولد صح؟ يعني رجل قال فلانة مثلا وصية على أولادي، فيمكن الذكور، فإذا ممكن أنه إحنا نتصور بالمحكمة أنه رجل وكل أمه بأن تجري العقد، وباشرت أمه العقد، لكن بتوكيل من الإبن. طيب قد تكون الولي هناك مقابل الولي هو أو الوصي من له من مقومات الولاية امرأة صالحة تقول أنا أوكل فلانا أن يباشر العقد عني، لكن المعتبر رضا مين؟ رضا الوصي اللي هي المرأة. لاحظ كيف رضا المرأة. لا لا ما لا تجدوا لا تجدوا، لأنه إذا كان الجهة الأخرى امرأة لازم يكون مباشر ذكر، إلا إذا نسأل الله العافية. الآن يعني هناك من يتكلم في لا ما بيصلح، ما بتصلح المرأة قاضية شرعية. يصح للزوج أن يوكل من يشاء حتى ولو كانت أنثى، إلا إذا يعني كان الموكل محرما بحج أو عمرة أو كان معتوها ولا عقل له لعدم وجود العقل. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.